بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ماذا تذكرنا البارحة عندما نواقض الوضوء؟ أحسنتم، نواقض الوضوء، ما معنى نواقض الوضوء؟ المفسدات، المبطلات. نعم، ماذا أخذنا يوم أمس من النواقض؟ نعم، أحسنت، الردة وزوال العقل. ما الدليل على أن الردة من نواقض الوضوء؟ الردة، ما الدليل على أنها من نواقض الوضوء؟ قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الأسئلة في الدرس تشد الانتباه فلا تتحرجوا منها، نحن في مقام تعلم، ما في حرج. إن أجاب الإنسان فأصاب فالحمد لله، وإن أجاب ولم يصب فسيصيب إن شاء الله، نحن في مقام تعلم. وتعليم العلم بطريقة السؤال والجواب طريقة جبريلية. ما الدليل على ذلك؟ حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حديث عمر بن الخطاب الذي في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. انظر كيف جاء جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة. جاء يسأل، وجبريل كان سؤالا من أجل تعليم الناس، وإلا هو يعلم الجواب. ولهذا لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني المسؤول عنه ليس بأعلم من السائل، المسؤول يعني النبي ليس بأعلم في هذه المسألة من السائل الذي هو من؟ جبريل عليه السلام. نعم، ولا يتحرج الإنسان أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. الذي لا يعلم ولا يعود نفسه كلمة الله أعلم، هذا أصيبت مقاتله، تصاب مقاتله. بعض الناس يأنف أن يقول الله أعلم، لكن يمكن الناس يقولوا أنا ما أفهم، وليقول. ولا يتجرأ الإنسان فيقول ما ليس له به علم. ولهذا تذكر قصة عجيبة عن الإمام مالك رحمه الله، أنه قدم عليه رجل من الشام، قد جمع أسئلة الناس من الشام والعراق وحواليها بغداد، تلك الأماكن جمعوا أسئلة، قالوا: من أعلم أهل الأرض في زمانهم؟ قالوا: الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، إمام المدينة، هذا أعلم رجل. دفعوا الأسئلة مع رجل منهم، قالوا: اذهب إليه فاسأله بهذه الأسئلة. فلما وصل وجعل يأتي بمقدمات: يا إمام، لقد جئت من بغداد وجمعت أسئلة الناس وقالوا كذا وسألوا عن أهل أعلم أهل الأرض، أراد أن يوطد بين يدي الجواب. فلما شعر الإمام أن الرجل قد يعني أطرى فيه جدا وخاف على نفسه أن يعجب وأن يدخله الشيطان من هذا، كتمها في نفسه، قال: اسأل، تفضل. فسأله ب33 سؤالا، أجاب ب30 سؤال الله أعلم، 30 سؤال الله أعلم، من أجل أن يؤدب نفسه، من أجل لا يفتح مجال للشيطان. وفي 3 أسئلة أجابه فيها، قال: يا إمام، كيف أقول للناس؟ قال: اصعد على أعلى جبل، وضع أصبعيك في أذنيك، ونادي بأعلى صوتك، وقل لهم يقول لكم الإمام مالك لا يعلم. إيش فيها؟ لا تستحي يا أخي. ولما جاء رجل للإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فسأله بعض الأسئلة فقال الله أعلم. قال ألا تستحي يا إمام؟ قال هل استحيت الملائكة يوم قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ أخي لا تستحي أن تقول الله أعلم أبدا. عود نفسك خاصة في مجال الفتوى، كان في مجال التعلم بس أجب أصبت أو أخطأت، أجب وإن أصبت يعني تؤيد وإن أخطأت ستقوم لا بأس، نحن في مكان تعلم. لكن في مقام الفتوى لا تتجرع على الفتوى بغير علم، أحل إلى أهل العلم. يك إنسان الناس يغترون بالمظاهر، ربما يرى إنسان عنده لحية وقميص قال هذا عالم، وربما يأتي يسأل صاحبنا ما يريد يظهر أمام الناس ويفشل أنه ما عنده علم، فتجده يقتحم الفتوى ويفتي بغير علم. فإذا بالناس بذلك الرجل يأخذ تلك الفتوى على أنه أخذها من شيخ كبير، هذا خطأ كبير. وأذكر لكم قصة الخنفشار، كان رجل هذا يتظاهر بالعلم، يحاول أنه ما يترك سؤال إلا ويجيب عنه، فارتاب الطلاب منه قالوا هذا الشيخ شكله متكلف، هذا ما هو ما عنده علم حقيقي. شك بعضهم قالوا نختبر الشيخ، كيف نختبره؟ قالوا نركب له كلمة مش موجودة أصلا، نجمع الحروف العربية من الألف إلى الياء ونركب كلمة ونسأل عنها. فاجتمعوا وركبوا كلمة الخنفشار، الخاء والنون والفاء والراء والشاء والألف، جمعوا كلمة سموها الخنفشار، لا وجود لها بالقواميس ولا بالآيات ولا بالأحاديث ولا بلغة العرب، المهم هي وليدة الساعة مخترع. فلما جاء الشيخ المفتي قالوا يا شيخ ما هو الخنفشار؟ قال الخنفشار نبت ترعاه الإبل في البادية، وقد قال الأعرابي لقد بلغت مودتكم إلي كما بلغ الحليب الخنفشار، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اسكت، كذبت على العرب فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمى بالخنفشاري، الإنسان لا يكون خنفشاريا. نعم بارك الله فيك. قال من جملة النواقض، نواقض الوضوء، أكل لحم الإبل. الناقض الأول الردة، الثاني زوال العقل، يدخل فيه الإغماء والسكر والنوم والجنون، يدخل فيه زوال العقل. الثالث أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل وهو الجزور. وفيه خلاف واسع وليس هذا موضع ذكر الخلاف، لكن نأخذ الراجح والصحيح على أنه ناقض لثبوت الحديث، لثبوت الحديث في ذلك، وهو حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، من باب التنظف ومن باب إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي حديث البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم قال لا تتوضأ منها. الحديث، والحديث الصحيح. ولهذا قال الترمذي رحمه الله لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. إذن الخبر صحيح من جهة النقل، وإنما اختلفوا في الحكم. فبعضهم كالإمام الشافعي رحمه الله مثلا قال لا يتوضأ به لأنه لم يثبت عنده الحديث وما بلغه، وقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلنا به، ونحن نقول نعم قد صح الحديث، قد صح الحديث، سيما والإمام الشافعي هو القائل إذا صح الحديث إيش فهو مذهبي. إذن أي مسألة، ولهذا بعضهم كالبيهقي وغيره كان يطلق على أي مسألة صح فيها الحديث قال وهو مذهب الشافعي اعتمادا على هذا النص منه، حتى وإن لم يكن موجودا في كتب الفروع كتب المذهب، اعتمادا على قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهب. إذن الصحيح أن لحم الإبل ناقض من نواقض إيش؟ الوضوء. وهل يدخل في ذلك اللبن؟ الصحيح أنه لا يدخل، لأن النص جاء في ماذا؟ في الحليب، في اللحم، أما اللبن ونحو ذلك فلا، والشحم والدهن ونحو ذلك والمرق داخل في أكل اللحم، فلو شرب مرقا مثلا أو أكل شحما أو كبد الإبل كله داخل تحت اللحم. وأما إذا شرب من ألبانها أو أبوالها للتعالج للعلاج فلا ينقض الوضوء. قال وخارج من دبر أو قبل، نذكر هذا ونختم به إن شاء الله. طيب الخارج من الدبر أو القبل أي أحد السبيلين، هذا ناقض، أي شيء يخرج، ويشمل هذا عدة أمور. أولا البول أو الغائط، ثانيا المني، ثالثا المذي، رابعا الودي، خامسا الريح، أو ما كان من ذلك حتى لو كان فيه بعض الطفيليات أو الدود أو نحو ذلك، كل ذلك ينقض الوضوء. فأي خارج يخرج من السبيلين القبل أو الدبر ينقض الوضوء، ينقض الوضوء أي شيء. الأدلة على ذلك ما يتعلق بالبول والغائط، قال الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، آية سورة النساء، كذلك سورة المائدة. وفي حديث صفوان بن عسال قال كان رسول الله يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، يعني معناه يتوضأ من الغائط والبول والنوم، ولكن لا يجب عليه نزع الخفين إذا أدخلهما على طهارة في هذه المدة. سيأتي هذا معنا باب مستقل إن شاء الله في باب المسعى الخفين والجوربين، والآن نمشي بالتدرج، ومن مشى من الدرج وصرر السطوح الذي يقفز تنكسر قدمه، الآن نأتي البيوت من أبوابها إن شاء الله. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فالعلم ما يؤتى دفعة واحدة، لو كان يؤتى دفعة واحدة يقول لك تعال نصب له في كأس وتوكل على الله، لكن ما ينال العلم هكذا إلا بصبر وشيء شيء. واتقوا الله ويعلمكم الله، وما دام الإنسان في طريق العلم وتحصيله فهو في خير. أوقات دقائق معلومة مثل هذا الوقت تنتظر للصلاة وتستمع شيئا من فقه دينك، هذا والله شرف وخير عظيم. وحديث أبي هريرة قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت أهل اليمن حريصون على العلم، من طلبة العلم الأوائل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الحضرمي، كان من أوائل الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل هو يقولون أول من أمر بكتابة الحديث هو رجل حضرمي، أول من أمر بكتابة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، كان لقبه أبو شاه الحضرم، فيه عناية أهل اليمن بالعلم وتلقيه وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو شاه. قال: رجل من حضرموت، ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الريح. ثم فسره بالفساء أو الضراط. نعم، متفق عليه. مس الفرد، هذا يأتي معنا إن شاء الله في درس بعد. إذن إيش أخذنا اليوم؟ أخذنا أكل لحم الإبل وأنه ناقض من نواقض الوضوء، وأخذنا الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر، وأخذنا مقدمة فيما يتعلق بالعلم، كون الإنسان يرد العلم إلى عالمه ولا يتكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.